جوار المولى وجوار الملأ الأعلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مناجاته ربه تبارك وتعالى: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. فلا نزال مع تفاصيل الحياة الطيبة، مع تفاصيل ودهاليز الحياة السوية والنفسية السوية، النفسية الصامدة والقلب السليم المتصل بالله عز وجل، الذي يشتاق للقاء ربه ويعد العدة للقاء ربه، ويعلم أن الدنيا دار ممر وليست دار مستقر، وأن الأنفاس معدودة والأيام معدودة، وهي أيام قلائل، وسيرد على الله وينقلب إلى الله: إنا إلى ربنا منقلبون، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. فهذه هي قضيته، أنه آمن بربه وهو يعلم أنه منقلب لربه، ليغفر الله له خطاياه ولينقلب إليه في جنة الخلد وفي الفردوس الأعلى، فيجاور الله عز وجل في دار غرسها الرحمن بيده. اختار الجار قبل الدار، كما فعلت امرأة فرعون: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار. اختار مجاورة المليك المقتدر: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. هذا هو جل النعيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤيته. هذا المشتاق، هذا الصالح، هذا المصلح، هذا الصادق، هذا المخلص، هذا المنكسر، هذا المفتقر، هذا المتواضع، هذا صاحب القضية وصاحب الرسالة. لا ينهزم أمام خلواته، ولا يظهر زيف تدينه في خلواته، بل مراقبا لله، مستحيا لله في خلواته وجلواته وسره وإعلانه، متسق مع ذاته، ظاهره كباطنه، سره كإعلانه، كما قال أحد الشعراء: فسري كإعلاني وتلك خليقتي، وظلمة ليلي كضوء نهاري. الناس خارج الحسابات، أنا أعامل الله تبارك وتعالى، والله معي في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مكان. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب. ثاني هذه العلامات والمظاهر لصاحب القلب السليم، لصاحب القلب المشتاق إلى الله، لصاحب خير الحياة وخير الممات بإذن الله عز وجل، هو القصد في الفقر والغنى. كلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. كلمة الحق في الرضا والغضب، هذه المسألة اللي بيطلق عليها في علم النفس الثبات الانفعالي، بحيث أنه لا تشوش عليه المواقف قيمه ومبادئه، لا تضطرب عنده بسبب المشاعر المشتعلة العقائد والأفكار، بل هو ثابت راسخ، ولا يخلط المشاعر بالأفكار والقيم والمعتقدات، بل المعتقدات عنده أعلى رتبة وأعلى أولوية، والمشاعر لا تشوش عليها. وهذا الأمر قد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه القوة الحقيقية. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كتير قوي قوي فاكر إن الشديد هو اللي عنده ترايسبس، بايسبس، بنش، ترابيس، كتلة عضلية، يعني هي دي القوة وهي دي الشدة. لا 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 خالص، في معيار آخر للشدة والقوة، وهي قوة النفوس، هي قوة القلوب. وهذا لا يكون إلا إذا كان القلب سليما وممتد سلطانه على النفس الأمارة بالسوء، فتكون النفس الأمارة بالسوء حبيسة في سجن في مملكة القلب السليم. فالقلب هو الملك والأعضاء الجنود، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. إذا خبث القلب أي أن القلب أسر من النفس الأمارة بالسوء. إذا طاب القلب هذا دليل على أن النفس الأمارة بالسوء قهرت بسلطان القلب السليم، فأصبح الأمر والنهي للقلب السليم، للعقيدة، للمبدأ، للقيمة، مش للشهوة ولا النزوة ولا المشاعر المجوفة أو الهوجاء المشتعلة، لا، أمر محسوب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤتى، ومن يتوقى الشر يوقى. علم يؤدي إلى حلم على طول، علم ورسوخ واتزان ونضج يؤدي إن كل كلمة محسوبة، وأن لساني لا يسوقني، إنما أنا الذي أستخدم اللسان. لذلك كانت العرب تقول: رب كلمة قالت لصاحبها دعني. كلمة بتقول لصاحبها سيبني في حالي ما تقولنيش. ليه؟ لأن هو جاعل لسانه أمام قلبه، لا يفكر في كلامه قبل أن يقوله، لا سيما في وقت الغضب، ولا سيما أن الغضب فعلا مظهر من مظاهر الضعف البشري، فإن الشيطان يلعب بعقل الإنسان فيه كالكرة، يجعل ويفعل كل شيء باسم الغضب. يعني أنت تجد الناس بتصل بيك تقول لك: أنا والله أنا اتنرفزت فثبت الدين، اتنرفزت فطلقت الولية الطلقة الثالثة، اتنرفزت فضربت، اتنرفزت فظلمت، اتنرفزت فبغيت. مش مبرر، مش معنى اللي انت متنرفز ان الطلاق لم يقع، مش معنى انت متنرفز ان الكفر لم يقع، الا لو الغضب بقى وصل لمرحلة الاغلاق، مش شايف ولا واعي ولا فاهم حاجة، وده مش حقيقي لانه فاكر بيقول ايه. ولذلك انت مش هتسب وانت قاعد في التكييف، ومش هتطلق وانت بتهزر وبتدي عصير وبتأكل شوكولاتة، انت اكيد هتكون بقى متنرفز. انت لابد ان تملك نفسك عند الغضب، انت لابد ان تفهم ان الغضب له حدود، انت لابد ان تعلم ان في عبودية للغضب كما ان هناك عبودية الرضا. يعني ايه؟ يعني في اشخاص يا جماعة اما يزعلوا منك يطلعوك شيطان، ما فيكش حسنة، ما فيكش ميزة. طب اذا رضوا عنك ملك بجناحين وسايب جناحاتك تتغسل في مكان وانت ماشي من غيرها، بس انت ملاك، مفيش عيب. ليه؟ اصل رضيت عنه. لدرجة ان في بعض الناس فاكرة نفسها كده، كما قال الرجل الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: ان مدحي زين وان ذمي شين. انا مدحي زين، اللي امدحه يسعده يهناه، واللي ذمه خلاص لا معدل له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، لا عبرة برضا الناس وغضبهم، وإنما العبرة بإرضاء الله عز وجل والفرار من غضبه تبارك وتعالى. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله وأرضى الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله وأسخط الناس. العبرة أن تعامل الله، والكلام ده في خويصة نفسك وفي معاملاتك، ويظهر قوي الدين في وقت الغضب والرضا. إن أنت إنسان صاحب هوى، إنسان يعني بتجيبك كلمة وتوديك، إنسان خفيف، إنسان لا تتبين ولا تتثبت حين تصل إليك كلام أو يصل إليك نقل، إنسان بتستفزك أي إثارة لغضبك أو إثارة لمشاعرك، كل ده يا جماعة مظهر من مظاهر الجهل، ومظهر من مظاهر الدهماء والهمج الرعاع. قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يهتدوا بنور الفهم. مش حاجة تقلهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن إمعة، إذا أحسن الناس أحسنت، وإذا أساء الناس أسأت. ده إنماع الشخص ده يا جماعة يغضب من أقل شيء، وإذا غضب كسر الدنيا وإيه؟ ولا حدود ولا قيم ولا مبادئ، وإذا ذكر لا يتذكر، وإذا قيل له استعذ بالله من الشيطان الرجيم يقول له أرأيتني مجنونا؟ أتراني مجنونا؟ يا عم اتوضى، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واجه نفسك، جاهد نفسك، لا تغضب. كما قال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب، قال أوصيني قال لا تغضب، قال أوصيني قال لا تغضب. لأن الغضب إذا تملك الإنسان مش يبقى غاضب بقى يا جماعة، يبقى غضبان. قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، مش هو غاضب. ليه؟ لأن غضبان زي ما قلنا صيغة امتلاء، تملكه الغضب لدرجة أنه قاضي ولا يستطيع القضاء بالحق. لا تترك نفسك لكي يتملكك الغضب بهذه الصورة، في علاقاتك الأسرية، في علاقاتك الشخصية، في علاقاتك الاجتماعية، في دينك، في أخلاقك. لا تكن فاحشا متفحشا بذيئا بسبب باسم الغضب. أصل نرفزوني، أصل هم أغضبوني، أصل هم كفروني. ليس مبرر. سب الدين كفر أكبر مخرج من الملة ولا يعذر فيه بالجهل. سبت الدين كفرت بالله عز وجل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هتبدأ من أول سطر تاني، لأن تعظيم الله ورسوله وتعظيم الدين أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يحتمل فيه الجهل. لذلك المسألة دي محتاجة أن احنا نعيها، أن الغضب مش مبرر، وأن الرضا مش مبرر لتزيين الباطل أو لتزيين صاحب الباطل. الناس اللي بتحب مثلا فلان لاعب الكرة اليهودي، لاعب الكرة النصراني، الممثل الذي يجاهر بالفسق والفجور، بحبه. قال صلى الله عليه وسلم إن من الشرك أن تحب على شيء من الجور. الرضا ده إيه ده؟ ده خليك الرضا عشان شكله حلو ولا دمه خفيف، خليتك ما تشوفش الحق، ما تميزش بين الحق، ما تنصفش الحق، تقدم محبتك الهوائية لهذا الشخص أو لهذا اللاعب أو لهذا الممثل على الحق. الحق ينبغي أن يكون أحب إليك من كل شيء، من نفسك ليس فقط من الناس بل من نفسك، وأن تقدمه على مشاعرك الذاتية من الغضب أو رضا، فتقول الحق ولو على رقبتك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم الشنآن أي البغضاء المشاعر، لا الحب ولا البغضاء، أن تظلم أو تبغي أو تغتاب أو تنم أو تفحش في كلامك وأن تكون بذيئا، فضلا عن السب، فضلا عن ضياع كثير من العلاقات بسبب كلمات، بسبب غضب. فكن شديدا وكن قويا بملك النفس عند الغضب. أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
خير فاختار المولى وجوار الملأ الأعلى، إن كنت تريد رفيقا في الجنة كن صديقا. خير فاختار المولى وجوار الملأ الأعلى.